بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى الدرس 15 اللي قلنا يحاول المصنف يعالج أيضا الروايات اللي وردت عن طريقنا اللي بيها كلمة التحريف أو اللي يفهم منها أنه بها زيادة أو نقيصة. ذكر المصنف أنه تقدمت الإشارة إلى بعض الروايات اللي تنفي التحريف مثل ما رواه الكليني في رسالة الإمام الباقر عليه السلام إلى سعد الخير اللي كان يقول: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. معنى حرفوا حدوده يعني غيروا معانيه وفسروا بغير ما أراد به الوحي. ثم ذكر أن الدليل الرابع على أنه ليس المراد من هذه الروايات التحريف بمعنى الزيادة والنقيصة وتبديل الكلمات، إنما المراد من التحريف هو تحريف المعنى أو التفسير، إنه لو كان فعلا هذا التحريف ثابت وموجود واقعا لاعترض منه عليه منه الأئمة، منهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اللي كان هو في عصره ناسب وجود عصر الصحابة اللي سمعوا ماذا القرآن الكريم لأن عاصرهم، وكذلك أصحاب القوم كما كان يحاججهم ويعترض عليهم بالأحاديث النبوية اللي تدل على فضائل أهل البيت وإمامتهم مثل حديث الغدير، لأن الإمام أمير المؤمنين احتج بحديث الغدير في سقيفة بني ساعدة من أرادوا أنه أخذوه جبرا وقهرا ليبايع الأول. نعم، وكذا حديث الطائر المشوي اللي قلنا يثبت أنه الإمام أمير المؤمنين أحب الخلق إلى الله من بعد النبي، فهذا يدل على أنه أفضل الصحابة والفاضل يتقدم عليه على المفضول من باقي الصحابة الأخرى، اللي هذا الحديث وردت نبذة منه يعني جزءا منه في كتب الجمهور يعني كتب أهل العامة، أهل العامة السنة يسمون بأهل الجمهور. وصل حديثنا إلى قول المصنف: خصوصا إن القرآن كان له حفظة كلا أو بعضا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد بعض الصحابة ممن حفظ القرآن فيسموهم بحفظة القرآن، مثل عبد الله بن عباس كان يسمى حبر الأمة. تفضل. نعم نعم.
هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام،
أين
كان من
نبذهم
الكتاب
أنهم أقاموا،
هذه الرواية تدل على التحريف.
لا، أين لا أقاموا حروفه، أي تدل على التحريف صحيح، بس التحريف بأي معنى؟ أحسنتم، تغيير التفسير والمعنى، مو مراد من التحريف إنها تدل على ماذا؟ التغيير والزيادة والنقيصة وتغير الألفاظ، مو هكذا المراد.
لكن الموضوع بالنسبة ما قال المسلم بعض الروايات التي تنفي التحريف،
تنفي التحريف يعني تقول ان التحريف غير موجود بمعنى الزياده والنقيصه وتغيير اللفظ والكلمه، ولكن الروايه تقول حرفوا حدوده. الحدود من هي؟ الفرائض والاحكام، يعني غيروا تفسير معانيه، فهاي الروايه المصنف يستدل بها على نفي التحريف وعدم وقوعه بمعنى الزياده والنقيصه والتبديل وتغيير الكلمه واللفظ، لكن بقوله حرفوا حدوده الدل على أن المراد بالتحريف اللي وقع منهم هو يا تحريف التفسير بالمعنى. إحنا إذا ثبتنا أن المراد بالتحريف هو التحريف بالمعنى بالتفسير، ثبت عندنا أنه ليس المراد هو التحريف بمن بمعنى الزيادة والنقيصة وتغيير الكلمة أو إبدال لفظها. هذا المعنى
اختلاف بين المسلمين فقط في هذا المعنى
في تفسير المعاني، وإلا المسلمون جميعهم من أهل العامة والخاصة وسنتهم وشيعتهم متفقين، بل بينهم تسالم إن القرآن ليس فيه لا زيادة ولا نقيصة، واللي يقول إن القرآن فيه نقص أو زيادة هذا قول شاذ يعني لا يؤخذ به ولا يعتبر به. نعم نعم. ياهو قلنا نبذهم، قلنا النبذ بمعنى الترك، نبذهم الكتاب يعني تركهم الكتاب يعني ما عملوا به، أقاموا حروفه يعني هم أقاموا حروفه يعني هم يتلفظون بألفاظه لكن ما يعملون بمعانيه، ولا يفسروا بما أراد الوحي ولا يتبعون أوامر ونواهيه، هذا معنى التحريف. نعم.
لو كما قلنا أن التحريف بمعنى زيادة والكليم يزور للقرآن.
نعم.
أما معنى في هذا المعنى يزور للقرآن هم؟
إذا بمعنى التغيير التفسير له ميظر ميظر، لأن هذا موجود عندنا قديما وحديثا. يعني مثلا بعض الصحابة يفهم من هذه الآية هذا المعنى، وبعض الصحابة الآخرين يفهم معنى آخر، هذا موجود يعني حتى الآن. مثلا ميظر في القرآن، لأنه التغيير بالتفسير البعنى ميظر، والتفاسير المسلمون جميعها مملوءة بأن بعضها يختلف عن بعضها في التفاسير. لهذا احنا من نقرأ بتفسير الآية نقول الآية قيل في تفسيرها كذا وقيل كذا وقيل كذا، هذا التغير بالتفسير والمعنى. هل معنى أن القرآن محرف؟ كلا، ما يضر عليه، لأن القرآن هو من حيث ألفاظه ومعانيه وكلماته من حيث ألفاظه وكلماته هي ثابتة، لكن المسلمون بمن اختلفوا في تفسيره، وهذا ما يضر على أن القرآن محفوظ، ما يضر عليه.
القرآن محفوظ ولكن بالنسبة للناس
نعم من ها قصدك من حيث العمل بتفسيره صحيح صحيح يضر، لأنه إذا فسرنا القرآن بغير ما أراد الوحي هذا معنى أنه ما عملنا بما أراده الله. يعني اللي يجي شخص مثل ما يقول المصنف ويقول المراد بأولي الأمر، من هم أولي الأمر؟ الولاة الحكام، حتى ولو كانوا ظلمة حتى ولو كانوا مسلطين، يقولون نعم أطع الأمير ولو أراد قطع رقبتك، هكذا أهل العامة يقولون، أطع الأمير حتى ولو كان يأمر بالمنكر، هكذا يقولون. نسألهم يقولون ما هو السبب؟ يقولون مو الآية تقول أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، لابد نطيعهم حتى لو أمرونا بالمنكر. هذا التغيير بالتفسير طبعا يوقع الناس بالضلالة. نعم. لهذا جت هاي الروايات حتى تذم ذول الظلمة والحكام وأهل الفتن وأهل البدع، لأنهم أرادوا إضلال الناس، ظلوهم أنهم فسروا القرآن وحرفوه بغير معانيه، وجعلوهم يذهبون من طريق الهدى إلى طريق الضلال. وبعد الروايات ذكرت أنهم أضلوهم بأنهم حرفوهم عن العترة من جهة أنهم قتلوا العترة وطردوها وشردوها. نعم. المصنف يقول التحريف بمعنى التغيير والتبديل بالألفاظ والكلمات غير مقبول، لأنه القرآن كان إلى بعض الصحابة اللي حفظوا ألفاظه، منهم عبد الله بن عباس اللي كان يسمى بحبر الأمة وترجمان القرآن، وعبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، هذول كانوا موجودين في عصر النبي وحفظوا القرآن عن ظهر قلب. أما حفظوا القرآن كله يعني بجميع أجزائه الثلاثون، أو حفظوا القرآن بعضه مثل حفظوا منا 10 أجزاء 15 جزء، ولو كان فعلا موجود تحريف بتغيير الألفاظ كان هؤلاء الصحابة رووه أو قرؤوه أو حفظوه أو نقلوه إنه، لكن ما نقل عنهم إنهم تلفظوا بألفاظ غير الألفاظ اللي موجودة بين أيدينا. فلو خصوصا إن القرآن كان له حفظة كلا أو بعضا، يحفظون كل القرآن أو بعض القرآن، وقد انتشر هؤلاء في ربوع الدولة الإسلامية المترامية، يعني كانوا منتشرين. عبد الله بن مسعود كان معروف عن كثير السفر، مرة ينتقل من المكة إلى المدينة إلى الكوفة إلى البصرة، كان يتنقل وموجود في جميع ربوع وأماكن الدولة الإسلامية، وكان يقرأ القرآن بهاي الرواية اللي موجودة تحت أيدينا من دون تخير بين ألفاظه وكلماته. نعم. لو نعم فضلوا حسن بين إن شاء الله. الربوع يعني المناطق المتعددة، نسميه ربوع البلد يعني الأماكن المتعددة للبلد، هذا معنى الربع. ربوع الدولة يعني الأماكن والمدن والبلدان المتعددة للدولة الإسلامية المترامية. المترامية يعني الكبيرة في حدودها، مترامية يعني كبيرة في حدودها منتشرة في رقعتها، وكان كثير منهم يوالي الإمام علي عليه السلام. عبد الله بن مسعود كان من الموالين، وعبد الله بن عباس كان من الموالين أيضا وعندنا مثل عمار وسلمان والمقداد بن الأسود، هذول هم كانوا يحفظون القرآن وهم كانوا من الموالين لأمير المؤمنين، وكثير منهم كان يوالي الإمام علي يعني يقول بخلافته وإمامته. فكيف لم تحفظ الآيات المحرفة المزعومة؟ يعني لو كان فعلا كما يزعمون ويدعون أنه أكو آيات محرفة ومغيرة بلفظها، لماذا هؤلاء الحفظة لم يحفظوها وينقلوها لنا؟ لو كان فعلا موجودة لبانت. لهذا أكو مقولة عند العلماء يقولون لو كان لبانه، يعني لو كان فعلا موجود آيات محرفة لبانت وظهرت ووصلت إلى علمنا، لكن ما موجود عندنا آيات محرفة أو بها زيادة أو نقيصة، وهذول الحفظة اللي هم الصحابة ما نقلوها إلنا وما قرأوها علينا. لو كان لبانه، لكن لو كان هناك آيات محرفة مزعومة بها زيادة ونقيصة بالألفاظ والكلمات لبانت وظهرت ووصلت إلينا، خاصة إن روايات التحريف بالنقيصة يعني اللي تقول إنه يوجد نقص ما قرأوها هكذا. طبعا قلنا منها من آيات التحريف اللي تقول بالنقيصة مثل رواية عائشة اللي تقول أكو آية الرجم وآية الرضاع، هذا يدل على أن القرآن ناقص. نعم، هاي روايات التحريف بالنقيصة تدل على تحريف كثير من الآيات، فكيف يمكن التلاعب بهذه الكمية الكبيرة من الآيات مع وجود الحافظين والكاتبين لها؟ يعني مثل آية الرواية اللي تقول أكو تحريف والقرآن ناقص، مثل يا روايات اللي لا تذكرون ذكرنا قسم منها أن القرآن ألف وألف كلمة، يعني مئة ألف آية القرآن، هذا الدليل على أنه كثير من الآيات نقصت عنه. نعم، أو الرواية اللي تقول أنه قرأتم قليلا منه ولم تطلعوا على الكثير منه، يعني أكو كثير من الآيات بعد نقصت منه، هاي شدل على أنه يوجد إذا سلمنا بصحتها يعني يوجد تلاعب ونقيصة في آيات كثيرة بالآلاف أو بالمئات. لو كان فعلا أكو تلاعب ونقيصة بهاي الآيات وعددها الكبير، لماذا لم يحفظها حفظة القرآن من الصحابة وكتبت القرآن ولم ينقلوها لنا؟ نعم، فكيف يمكن التلاعب بهذه الكمية الكبيرة اللي عبرت الكثير الكثير والبيئة ألف والألف ألف من الآيات مع وجود الحافظين اللي حفظوا القرآن والكاتبين لها اللي كانوا من كتبة القرآن اللي كانوا يكتبون القرآن ويجمعوه؟ نفس الإمام علي كان حافظ للقرآن وكاتب له، وكذا عبد الله بن مسعود لأن كان إلى مصحف خاص به، هو كان يكتب ما يسمع عن النبي ويقرأه، وهكذا عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب وغيرهم كثير ما نقلوا عنا ذلك، وعمار وسلمان والبغداد وكثير من الصحابة. نعم، إذن هذا شيء يدل أنه مسألة وجود تحريف بمعنى النقيصة مرفوض وغير مقبول. نعم، الخامس أن الرجوع للنصوص الواردة في سبب النزول، أحياناً عندنا في تفسير القرآن توجد روايات تقول إن سبب نزول الآية حدث كذا وكذا، سبب نزول آية البراءة حصل كذا وكذا، هاي نسميها آيات التفسير، روايات التفسير اللي تفسر آيات وسبب النزول. نعم، نسميها أسباب النزول، يعني ليش لماذا نزلت آية كذا، يعني حصل كذا، هذا يسميها النصوص الواردة في سبب النزول. أو النصوص التفسيرية، عندنا بعض النصوص والروايات مثلا تقول إن تفسير الآية كذا، هاي نسميها نصوص تفسيرية تفسر الآية كذا. هذه النصوص اللي بينت ووردت ووضحت سبب النزول أو تفسير الآيات هي نفسها تنفي فرضية التحريف، تنفي يعني تدل على عدم وجود ما يفرض أنه يكون تحريف. ليش المصنف عبر فرضية؟ لأن الفرضية ما يفرض وإن لم يكن له واقع، إحنا جاي نفرض أن القرآن محرف وإن كان هو واقعا ليس محرف، إذ لا يظهر فيها إشارة للأجزاء المقتطعة من الآيات. إحنا مسابقا قلنا بعض الروايات قالت إنه أكو كلام اقتطع من الآية، يعني نقصت الآيات منه، مثلا ما موجود إن الساعة آتي أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها، من نفسي فكيف أظهركم عليها ما موجودة. يعني هذا لما نجي بآيات التفسير ما ذكرت إنه أكو آيات منقوصة، ما ذكرت كما تقول هذه الروايات وغيرها من باقي الروايات الأخرى. إذن هذا شيء نفس نصوص سبب النزول والنصوص المفسرة للقرآن الدل على إنه ما يوجد عندنا آيات بها نقيصة ومقتطعة من بعض الكلمات، يعني تنفي وقوع التحريف بمعنى نقيصة الكلمة أو اللفظ. فنجد كثير من هذه النصوص تضمن التفسير مجموعة كبيرة من الآيات أو نزولها في حق أهل البيت عليهم السلام، لكن ما ذكرت أكو بها نقيصة. حتى هاي الآيات ما اللي قلنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، هاي كلمات تفسيرية ما موجودة، ما قالت في علي، نعم، أو نزولها في حق أهل البيت. حتى انعكس ذلك وعلى نطاق واسع في كتب الجمهور، يعني أكو بعض التفاسير يسموها التفسير بالرواية، مثل موجود التفسير بالروايات عند أهل السنة وعند أهل الشيعة، مثلا عند أهل الشيعة موجود عندنا تفسير العياشي، تفسير القمي، هذه تفسير الصافي، هاي التفاسير من تفسر الآية تفسرها بمن؟ بالرواية، يعني تقول الإمام أو ورد أو حدث أو سمعنا أو روي عن النبي أنه فسر الآية كذا. من يذكر تفسير الآية ما تقول أنه الآية بها نقيصة، ولو كان فعلا الآية بها نقيصة لذكرت، لكن من نستقرأ هاي الروايات اللي تبين سبب النزول أو تفسير الآية ما تقول أنه هاي الآية فيها نقيصة بألفاظها. وكثير عندنا بعض النصوص والروايات فسرت ثلاثة أرباع من القرآن بتفسير الرواية، شو ما ذكرت لنا أنه هاي الآيات بها نقيصة. وكذلك الروايات اللي فسرت عند كتب الجمهور من أهل العامة يروون بعض الروايات أنه النبي قال أن تفسير الآية كذا، بس ما يقولون أنه النبي قال أنه الآية بها نقص في لفظها. إذن على نطاق واسع في كتب الجمهور ولدى رواتهم اللي يروون هاي الروايات المفسرة أو مبينة سبب النزول، رغم معارضة السلطات لذلك، يعني على الرغم من أن السلطات في ذلك الزمان كانت تعارض مسألة أنه شخص يقول ماذا أن القرآن محرف أو بنقيص أو زيادة، فلماذا أخفيت تلك النصوص المزعومة دون هذا؟ وبعض الولاة والخلفاء الظلمة حتى كان يعارض أنك تقرأ نص يبين شأن النزول في أهل البيت، يعني ما يرضى أنك تقرأ رواية. هذا اللي كان في زمن الأئمة يسموه عصر التقية، كان الراوي يخاف يقرأ رواية أو نص يمدح أهل البيت، لأن إيش راح يتعرض للسجن والحبس والقتل. السلطات كانت تعارض ذلك، نعم. فإذا لماذا أخفيت كل تلك النصوص المزعومة؟ لو كان فعلا أكو نصوص تقول القرآن بنقيصة لماذا أخفيت ولم تصل إلينا؟ نعم. إذن المصنف جاي يعطي تساؤل، اللي يقولون القرآن بنقيصة بزياد بنقيصة بألفاظ وبعض الآيات خلت من بعض الألفاظ، نقول لهم لماذا لم تذكر روايات التفسير وسبب النزول هذا النقص؟ يسألكم، وهي روايات كثيرة وموجودة عند أهل العامة الجمهور وعندنا الشيعة، ما ذكرت أنه متفسر الآية، ما تقول هاي الآية ناقصة. إذن هذا يدل على عدم وجود النقيصة. القسم الثالث، الآن هسه احنا خذنا ثلاثة قسمين، خذنا قسم من الروايات بها لفظة التحريف وعالجناها، قلنا التحريف المراد به تغيير بالمعنى مو بمعنى الزيادة والنقيصة بالألفاظ والكلمات. اثنين، خذنا القسم الثاني من الروايات اللي تقول انه اسماء اهل البيت مذكورة في القرآن وهم عالجناها، قلنا المراد انها مذكورة بخواصهم بصفاتهم مو بمسمياتهم، لان بعض الروايات ذكرت انه اسماء اهل البيت ما مذكورة في القرآن. الان المصنف راح يعطينا قسم ثالث من طائفة من الروايات، وهي الروايات الدالة على وقوع التحريف بمعنى التغيير أو إضافة أو حذف بعض الكلمات. أولاً راح نتناول روايات وردت عند أهل العامة اللي يمكن أن يستفاد منها إن التحريف بمعنى تغيير أو إضافة كلمة أو لفظ موجود. راح يقرأ أولاً ننقل رواية الصيوطي جلال الدين الصيوطي صاحب كتاب الدر المنثور في تفسير القرآن. يقول الصيوطي: وأخرج ابن شاهين. ابن شاهين هو أحد رواة الحديث، اسمه أبو الحفص عمرو بن أحمد بن عثمان البغدادي، عنده كتاب اسمه شرح مذاهب أهل السنة. هاي الرواية يذكرها في هذا الكتاب، في هذا الكتاب وأخرج ابن شاهين في السنة. في السنة يعني في كتاب شرح مذاهب أهل السنة. شنو معنى أخرج؟ أخرج يعني الراوي من يروي حديث يعطي سنده، يسموه إخراج. يسموه ماذا؟ إخراج، يعني يروي رواية أو حديث ويذكر سنده ويرجعه إلى رواته، هذا يسمى إخراج. في السنة كتاب، يعني كتاب شرح مذاهب أهل السنة. عن إسماعيل بن مسلم قال: في حرف أبي بكر، حرف يعني تغيير، أبي ابن كعب، في حرف أبي ابن كعب يعني في تغيير أبي ابن كعب في قراءة الآية المباركة من سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم وغير الضالين. يعني يروون أنه أبي ابن كعب قرأ سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم وغير الضالين. احنا اذا نرجع للقرآن الذي موجود بين أيدينا، سورة الفاتحة كيف تقرأ؟ أحسنتم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ولا الضالين، مو غير الضالين. إذن أكو تغيير، هذا شد للرواية، أكو تحريف وتغيير بالكلمة من كلمة ولا الضالين إلى غير الظالمين. هاي أولا. اثنين، أنه أبي ابن كعب اللي هو من كتاب وحفظة وقراء القرآن الكريم في زمن النبي كان يقول بالفاتحة آمين. آمين هو فعل بمعنى استجب، يعني اللهم استجب. لكن احنا ما وجدنا بالصحف المكتوبة والمصاحف المروية المنقولة ان بالتواتر انه موجود فيها كلمة آمين. هاي الآمين شرح تصبح زيادة كلمة، راح تصبح إضافة كلمة أو زيادة كلمة، كلمة آمين، ومن بعدها بسم الله، ما موجود هكذا إضافة. إذن هاي الرواية لو قلنا إنها صدرت عن إسماعيل بن مسلم في قراءة وتغيير أبي بن كعب، الدل على وجود أولا تحريف بمعنى تغيير ولا الضالين إلى غير الظالمين، والدل على وجود إضافة اللي هي إضافة كلمة آمين. هاي أولا. اثنين، طبعا احنا راح بعدين نعالج هاي الروايات، يعني نوجهها نأولها، بس الان المصنف هو المرة يستعرضها بعدين يحلها، لان الحل هو حل كلي عن المجموع. اثنين، ما حكاه البخاري صاحب كتاب صحيح البخاري وغيره من باقي اصحاب الصحاح الاخرين عن عمر ابن الخطاب انه كان يقرأ آية سورة الجمعة فامضوا إلى ذكر الله بدل من قوله فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. المصحف الموجود بين أيدينا يقول فاسعوا إلى ذكر الله. كيف كان عمر يقرأها فامضوا إلى ذكر الله؟ ولعله إحنا نقلنا هاي الرواية من سؤلوم مثلا، قال إن الكاتب كان ناعسا، يعني كان في حالة نوم عندما كتب كلمة فسعوا بدل كلمة فمضوا. نعم، حسب ظاهر هاي الرواية الجائش اللي حصل ماذا؟ تحريف، لأن حصل تغيير من كلمة فسعوا إلى فمضوا وإن كانت هي بنفس المعنى. هاي الرواية تدل على وجود تغيير بمعنى تحريف بمعنى التغيير من كلمة فسعوا إلى كلمة فمضوا. هاي هو يحكيه البخاري في صحيحه في باب جمع القرآن. نعم. وكذلك منقول أيضا في كتاب الجامع الصحيح. نعم. نعم. وروى البيهقي في سننه، احنا قلنا البيهقي عند كتاب اسم السنن، عن سالم. سالم هو أحد الصحابة، كان يسمى سالم مولى أبي حذيفة، يعني كان يعمل عند أبي حذيفة فيسموه مولى أبي حذيفة. شنو معنى مولى أبو حذيفة؟ المولى هو الشخص اللي ما عنده عشيرة أو قوم، لكن من يدخل يعطي ولاء إلمن لأحد الأشخاص المعروفين، هذه يسموه الولاء. يعني مثلا ياسر، عم ياسر والد عمار، من ما كان يعيش بمكة بس ما عنده قوم وعشيرة، ولكن كان قريب من بني يسموه بني مخزوم، فيسموه مولى بني مخزوم، حليف بني مخزوم، يعني هم صاروا في مقام قومه وعشيرته، فيعطيهم الولاء لهم، هذا يسموه مولى، فيقولون ياسر مولى بني مخزوم. هنا نفس الشيء، سالم ما كان عنده قبيلة أو عشيرة، فيعطي ولاء لشخص يسموه مولى أبي حذيفة، أو ما كان يعمل عنده، أو كان يعطيه ولاء بالتماء له. سالم مولى أبي حذيفة يروي عن أبيه، أبيه منه عتبة ابن ربيعة، يقول قال سمعت عمر بن الخطاب يقرأها، يعني يقرأ منه فاسعوا إلى ذكر الله، يقرأها فامضوا إلى ذكر الله. أنبأنا الشافعي، الشافعي هو منه صاحب المذهب المشهور، أحسنتم، اللي هو محمد بن إدريس الشافعي. وأنبأنا سفيان ابن عيننة اللي هو أحد رؤساء المذاهب، فذكره بنحوه، يعني ذكر هذه الرواية بنحوها، يعني ما يشابهها ما يماثلها، النحو هو المثال، بنحوه يعني بمثلها بما يشبهها. والمشكلة إن الرواية تتضمن إنه كان يراها ناسخة للنص المتداول في المصحف، فاسعوا إلى ذكر الله، وليست مجرد قراءة أخرى للآية. يعني هذا البيهقي من يروي في سننه عن سالم مولى أبي حذيفة أن عمر بن الخطاب كان يقرأها فامضوا إلى ذكر الله، من كان الصحابة يسألوه يقولوا له إحنا قرأناها وسمعناها عن النبي فاسعوا إلى ذكر الله، فلماذا أنت يا عمر تقرأها فامضوا إلى ذكر الله؟ يقول لهم إن الآية نسخت، يعني زالت وتغيرت بلفظها، من لفظة فأسعوا إلى يا لفظة فامضوا، يدعي النسخ، إنه كان يراها ناسخة للنص المتداول، المتداول يعني اللي موجود ومنتشر وشائع بين أيدينا، اللي هي فسعوا إلى ذكر الله. ما كان يقول هاي مجرد قراءة، ولا كان يقول إنها تفسير بالمعنى، ما كان يقول هكذا، يقول لا إحنا الآية تقرأ بلفظها هكذا. وعندما كان يقولون له إحنا سمعناها فسعوا إلى ذكر الله، يقول نسخت وغيرت وزال لفظها وتغير من كلمة فسعوا إلى كلمة فمضوا. هاي الرواية الثانية. طبعا حسب ظاهر هاي الرواية أكو تحريف، لأن التغيير حصل بمن؟ من فسعوا إلى فمضوا. نعم. ثالثا، قال السيوطي، جلال الدين السيوطي في كتابه أيضا الدر المنثور، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائده، زوائد الزهد، وابن أبي داود، هؤلاء كلهم أسماء لرواة كانوا يروون الحديث عند أهل السنة في بعض كتبهم، وكذا ابن الأنباري معا في المصاحف، يعني كتاب المصاحف، وابن طبعا كتاب المصاحف هو كتاب موجود لمؤلفه السجستاني، يسموه كتاب المصاحف، يعني من كتب أهل العامة اللي ذكرت روايات جمع القرآن، يسموه كتاب المصاحف. وابن منذر وابن أبي حاتم عن عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن الزبير يقرأ. عبد الله بن الزبير هو منه معروف، اللي هو ابن الزبير بن العوام، في جنات يتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلككم في سقر؟ قال عمرو أخبرني لقيط قال سمعت ابن زهير قال سمعت عمر بن الخطاب يقرأها كذلك. يعني عمر بن الخطاب يقرأ يا فلان ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لكن إذا رجعنا للمصحف اللي موجود بين أيدينا ما هو كلمة يا فلان. نعم، فهاي قراءة إذا على قراءة عمر إنه موجود لفظة يا فلان ووقع تعريف بتغييرها أو بنقيصتها من المصحف، فكيف ذلك؟ نعم. رابعا، روى ابن شبة بسنده عن الحسن، يقصد بالحسن هو الحسن البصري، قرأ عمر رضي الله عنه كما يقول والسابقون الأولون من المهاجرين الذين اتبعوهم بإحسان. وقال عمر أشهد إن الله أنزلها هكذا. يعني إحنا عدنا بالقرآن والسابقون الأولون، ما عدنا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني الزيادة وين موجودة؟ نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ونعم والذين اتبعوهم بإحسان. قال عمر والسابقون الأولون من المهاجرين الذين اتبعوهم بإحسان. يقول أشهد الله أنزلها هكذا. فقال أبي، يعني أبي بن كعب، أشهد إن الله أنزلها هكذا ولم يؤمر فيها الخطاب ولا ابنه. يعني لا أمر بها عمر بن الخطاب ولا ابنه منه عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر هم كان يقرأ القرآن ومن حفظته. نعم، عمر بن الخطاب طبعا من المهاجرين الذي هاجر مع النبي وعاصره، وعبد الله بن عمر أيضا من الصحابة اللي كان شهدوا النبي ورأوه بعيونهم وسمعوا منه، فيعد من الصحابة. نعم. لا، الأنصار هم أهل المدينة، أهل يثرب. النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر من مكة، اللي هاجر معاه وخرج من مكة إلى يثرب يسموه المهاجرين، واللي موجودين السكن اللي كانوا يسكنون في يثرب يسموهم الأنصار. ذولي أسموهم المهاجرين لأن شهدوا الهجرة مع النبي، والأنصار سموهم بالأنصار من أهل يثرب وسكانها لأنهم نصروا النبي وآووه في مدينتهم، فاسموهم بالأنصار. نعم. خامسا، الآن المصنف ذكر لنا نماذج من مين؟ من أقوال أهل العامة. راح الآن يذكر لنا نموذج مروي عن طريقنا. قال ما عن العياشي، العياشي صاحب التفسير المعروف، عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، مراد بأبو عبد الله والإمام الصادق، عن قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، فوضعوا اسما مكان اسم، أي إنهم غيروا فجعلوا آل محمد آل عمران، فوضعوا اسما مكان اسما. نعم، الآن إذا أخذنا هاي الرواية حسب ظاهرها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هاي الموجودة في مصاحفنا اللي احنا نقرأها، لكن هاي الرواية تقول إن الناس أبدلوا آل محمد بآل عمران، والآية نزلت وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين، فوضعوا اسما مكان اسم، يعني وضعوا آل عمران مكان اسم آل محمد. لو فعلا أخذنا بظاهر هاي الرواية فهذا معناه أنه حصل تحريف، لأن تغيرت آل محمد إلى آل عمران، أي إنهم غيروا فجعلوا آل محمد هي بدل عن آل عمران، يعني بدل آل عمران جعلوا بدل آل محمد جعلوا آل عمران. نعم، وهاي الرواية حتى منقولة في كتاب البيان في تفسير القرآن. طبعا لو أخذنا بظاهر هاي الرواية فماذا تدل على وقوع ماذا؟ التحريف بمعنى التغيير. الآن السؤال، كيف نجاوب عن هذه الروايات وأمثالها وكيف نوجهها؟ أولا المصنف راح يجاوب، أولا يقول إنه هاي الروايات ضعيفة السند، كما أشار إلى ذلك المحقق السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في كتابه البيان في تفسير القرآن، يعني روايات ضعيفة سندا. ودائما إحنا عندنا الرواية الضعيفة السندة ليست حجة، يعني لا يمكن الالتزام والأخذ بمضمونها الرواية الضعيفة السند. أما يرد في سندها بعض الأشخاص والرواة اللي هم من المجاهيل، يعني الذين لم يوثقون ولم يعرفون هل هم ثقات أو ليس بثقات، أو يرد في سندها بعض رواة الحديث الذي نص علماء الحديث على أنه ضعيف، مثلا يقولون كذاب والضاع مثلا، أو يقولون عنه فاسق، هاي نسميها الرواية الضعيفة. لو يرد في أحد سندها ورواتها مجهول الحال، يعني ما مذكور بتنصيص أو توثيق، أو يرد في أحد رواتها ما هو ماذا معرف ومترجم له، لكن نص علماء الرجال على كونه ضعيف أو كونه فاسق أو كونه كذاب أو وضاع. نعم هم عندهم ظاهرهم كلهم مجمعين على أن القرآن ليس فيه تحريف، لكن عندهم روايات تدل على وقوع التحريف. هم نفسهم أهل العامة يقولون هاي الروايات موجودة في كتبنا لكن لا نقول بها، لا يقولون بها، لا يقولون بها. الآن إذا تراجع أهل العامة أشهر محدثيهم ورواتهم ومفسريهم يجمعون على أن القرآن محفوظ لا زيادة ولا نقيصة فيه، لكن عندهم بعض الأقوال اللي تقول بالتحريف، أقوال شاذة حتى أحلى أهل الشيعة الإمامية. كل علمائنا عندهم إجماع وتسالم واتفاق إن القرآن محفوظ لا زيادة ولا نقيصة فيه. نعم يوجد بعض الأقوال الشاذة اللي تقول إن القرآن محرف، لكن هاي لا يؤخذ بها. نعم هاي أولا. اثنين، اللي يدل على عدم صحة هاي الروايات ما هو؟ إنها مخالفة للكتاب والسنة، كما إن شاء الله يأتي تفصيله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.